الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين: وأما الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره فأدبان: أدب مواضعة واصطلاح، وأدب رياضة واستصلاح. فأما أدب المواضعة والاصطلاح فيؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء واتفق عليه استحسان الأدباء، وليس لاصطلاحهم على وضعه تعليل مستنبط، ولا لاتفاقهم على استحسانه دليل موجب، كاصطلاحهم على مواضعات الخطاب يستحسنون خطابا معينا، واتفاقهم على هيئات اللباس لكل بلد. تجد العقلاء عندهم معيار لللباس الذي يستحسنونه أو اللباس الذي يرونه أنه مخل بالمروءة، وكل بلد له زي معين، وقد يختلف من بلد إلى آخر. الآن لو أن إنسان خرج بلباس مزين ملون عليه ألوان ونقوش في بلدنا هذا، ناس ما تعرف هذا اللباس، ترى أن هذا من الخارم للمروءة. بعض البلدان لا تميز بين لبس المرأة ولبس الرجل، اعتادوا عليه يلبس اللباس المنقوشة واللباس المزخرفة والمزينة. قال: حتى إن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اتفقوا عليه منها صار مجانبا للأدب مستوجبا للذم. الإنسان عند أن يخالف هذا الاصطلاح، اصطلاح العقلاء من أهل بلده في لباسهم وهيئاتهم وخطابهم، يصير عندهم مجانبا للأدب. وكما مثلنا لكم يوم أمس، قلنا لو أن إنسان رأيت 60 أو 70 حالق حلاقة الشباب تيسون والقزع ممقوت عند الناس، هذا ليس مما اتفق العقلاء عليه. اتفق العقلاء على أن الإنسان كبير السن ينبغي أن يكون متحليا بالوقار ومترفعا عن بعض سفاسف الأمور وسفاسفها التي لا تليق بالشيخ الكبير. لو رأيت الآن بغض النظر ما يؤكد هذه المعلومة، الناس إذا مروا على مجموعة من الشباب يلعبون مثلا ضمن شطرنج أي شيء، هل يستغربون منهم مثلما لو مروا على مجموعة شيوخ يلعبون؟ واضح الآن؟ فلا يستغربون منهم. من شأن الشاب قد يلعب، قد يحصل به ضعف تدين، ضعف إتلاف لوقته، لكن الشيخ الكبير هذا مستهجن عند العقلاء أنه يكون بهذا المستوى. قال: لأن فراق المألوف في العادة ومجانبة ما صار متفقا عليه بالمواضعة مفض إلى استحقاق الذم بالعقل ما لم يكن لمخالفته علة ظاهرة ومعنى حادث، إلا يعني سبب لذلك ومعنى حادث، يعني معنى جعله يعمل ذلك الأمر له عذر يعني. وقد كان جائزا في العقل أن يوضع ذلك على غير ما اتفقوا عليه فيرونه حسنا ويرون ما سواه قبيحا، فصار هذا مشاركا لما وجب بالعقل من حيث توجه الذم على تاركه، ومخالفا له من حيث أنه كان جائزا في العقل أن يوضع على خلافه. هذا الأدب أدب المواضعة، سمى أدب الاتفاق والاصطلاح، اصطلحوا على هذا. أدب الرياضة والاستصلاح، فهو ما كان محمولا على حال لا يجوز في العقل أن يكون بخلافها ولا أن تختلف العقلاء في صلاحها وفسادها، وما كان كذلك فتعليله بالعقل مستنبط ووضوح صحته بالدليل مرتبط، وللنفس على ما يأتي من ذلك شاهد ألهمها الله إرشادا لها. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. فأول مقدمات أدب الرياضة والاستصلاح ألا يسبق إلى حسن الظن بنفسه، فيخفى عنه مذموم شيمه ومساوئ أخلاقه، لأن النفوس بالشهوات آمرة وعن الرشد زاجرة، وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. أول ذلك مقدمات الرياضة والاستصلاح ألا يثق بنفسه ولا يزهو بنفسه ولا يعجب برأيه، لأن من أعجب بنفسه أصيبت مقاتله، ومنعه ذلك أن يؤدب نفسه، كما أن الإنسان إذا أكل فوما أو بصلا لا يجد رائحة نفسه، بخلاف إذا لم يأكل وجد رائحة نفسه وغيره، فإذا لا يعجب الإنسان برأيه أبدا، ولا يثق بنفسه وثوقا كليا بحيث أنه خلاص أنا يعني كل ما أصنعه صح ورأيه الصواب دائما. بعض الناس معجب برأيه على الرغم من كثرة المنتقدين والمعترضين، إلا أنه يرى أنه هو وحده على الصواب وجميع والآخرون جميعا على خطأ، هذا غرور من نفس، غرور من نفس. الصواب أن الإنسان يقف إذا كان محض رأي
فمن النبل أن الإنسان يترك رأيه لرأي الآخرين لئلا يتهم في عقله ويتهم بأنه منفرد برأيه. إذا كان في مجال مثلا اختلف على أمر، اختلف عقلاء إخوانك، عقلاءك، زملائك، جيرانك، اختلفوا معك في أمر من الأمور ليست شرعية، من أمور مثلا مشيك، لبستك، عملك، تصرفك، اقترحوا عليك شيئا حتى لو كنت مقتنع 100% أنك مصيب، فهنا من الأدب والمروءة أن تترك رأيك هذا لرأي إخوانك الرشداء والعقال، لأنه المسألة وسع، ما هي مسألة دينية تتمسك إيش برأيك، والمسألة فيها مفترق طريق حق وباطل. إذا كان من مسائل الدين الذي الحق فيها واحد ليس متعدد، ولو خالفك أهل الأرض جميعا وعندك ما يدل على أنك على الصواب، لا تبالي، لا تبالي بمخالفتهم. قال: ودعت أعرابية لرجل فقالت: كبت الله كل عدو لك إلا نفسك، كبت الله كل عدو لك إلا نفسك. فأخذه بعض الشعراء فقال: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أسقامي وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. فإذا كانت النفس كذلك فحسن الظن بها ذريعة إلى تحكيمها، وتحكيمها داع إلى سلاطتها وفساد الأخلاق بها. هذا واضح، يعني إذا أحسنت الظن بنفسك ذريعة إلى أنك تحكمها ليس على نفسك فقط، بل تحكمها على الآخرين، فتتطور عندك الحالة، تبدأ بداية بأنك تضبط نفسك بنفسك، ورأيك هو الذي يسير نفسك، فلا تقبل أحدا أن يقترح عليك في أمور شخصك. والأمر لن يقتصر معك إلى هنا، لن يقتصر معك إلى هنا. بعض الناس يقول أنا حر بنفسي، أمور شخصي هذا لا أحد يتدخل فيها. أبشرك أن الأمر لن يقتصر معك إلى هذا، بل سيتعدى الأمر في نفسك إلى أن لا تقبل، إلى أن تفرض نفسك على الآخرين. ليس أن تفرض نفسك على نفسك، لا، بل أن تفرض نفسك على الآخرين. مجرد أن ترى في الآخرين شيء وتستحسنه تقيم الولاء والبراء عليه، فإن لم يقبلوا منك عاديتهم. لما؟ لأنهم لم يقبلوا منك ما اقترحت عليهم. فهذا مرض نفسي يبدأ من شعور الإنسان بمحبته وثقته بنفسه على نفسه، فلا يقبل من أحد توجيه ولا نصح ولا اقتراح ولا اعتراض ولا شيء. ما هو حجتك؟ قال: أنا حر، أنا عاقل، أنا رشيد، ما لأحد خصوصية في شؤوني أو في أمور نفسي، ما هي إلا أيام. وإذا به يفرض نفسه على الآخرين. والصواب في معالجة الأمر أن الإنسان لا يحسن الظن بنفسه على الإطلاق، خذ واعطي من الآخرين، حتى من أمورك. لو قال لك إنسان: هذا اللون الثوب هذا الذي فصلته ما عجبني لونه، افترض قال كذا، قل: أبشر، إيش يعجبك من لون؟ قل لك كذا، خلاص أبشر، حاضر. هذا تأديب لنفسك، لا تقول: إيش دخلك يا أخي من ثوبي، أنا ألبس ما أريد. من هنا يبدأ الإعجاب إيش بالنفس. ما دام شيء معك فيه مندوحة ومتسع، فلا تقتر على نفسك أن تقبل من الآخرين من إخوانك. يصل بأحدهم الغرور بنفسه إلى أن ينكر ما هي مسلمات قطعا. ذكروا من العنيدين هؤلاء، من أصحاب العناد الذي يعجب برأيه، أنهم اختلفوا في شاخص كان أمامهم، منهم من يقول عنز، ومنهم من يقول طائر، فقالوا: نحكم، قالوا: نقترح اقتراحا، نرمي بحجر، فإن طار طبيعة الحال إنه إيش؟ طائر، وإن مشى فهو عنز. قال: طيب، وافق بداية، فرموا فطار، قال: عنز ولو طارت. خلاص عنده غرور حتى في شيء ممكن ما يسلم للعقل. طيب العنز يطير، لكن عقلية الرجل هذا يقولون عقلية عنز ولو طارت. فبعض الناس هذا حاله، عنز ولو طارت، يعني ثقة بالنفس كبيرة جدا. قال: فأما سوء الظن، طيب، قال: فإذا صرف حسن الظن عنها وتوسمها بما هي عليه من التسويف والمكر فاز بطاعتها وانحاز عن معصيتها. قال بعض الحكماء: من ساس نفسه ساد ناسه، من ساس نفسه ساد ناسه، أي أبناء جنسه. فأما سوء الظن بها فقد اختلف الناس فيه، فمنهم من كرهه لما فيه من اتهام طاعتها. يعني لا يصل، لا تعجب بنفسك ولا تسيء بها الظن حتى تحطم إنسانيتك، وتصبح إذا أردت أن تفعل أي شيء لابد أن تجمع لها شوراء أهل بدر، حتى في أمور خصوصياتك، فهذا لا إفراط ولا تفريط. شيء استبان لك صلاحيته لنفسك ليس لازما أن تجمع مجلس شورى وتستشير هل هذا يصلح أو لا يصلح. وبالمقابل أيضا لا تثق كل الثقة بنفسك حتى لا تقبل من أحد أي لائمة، كله خطأ. قال: فأما سوء الظن بها فقد اختلف الناس فيه، فمنهم من كره لما فيه من اتهام طاعتها ورد مناصحتها، فإن النفس وإن كان لها مكر يردي فلها نصح يهدي. النفس إن كان لها مكر يردي فلها نصح يهدي، فلما كان حسن الظن بها يعمي عن مساوئها كان سوء الظن بها يعمي عن محاسنها. يعني جردت نفسك من صلاحيتها ومن رشدها ومن حسن تدبيرها. قال: ومن عمي عن محاسن نفسه كان كمن عمي عن مساوئها، فلم ينف عنها قبيحا ولم يهدي إليها حسنا. قال الأحنف بن قيس: كان معروفا بالحلم من جلة التابعين، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. من ظلم نفسه كان لغيره أظلم، ومن هدم دينه كان لمجده أهدم. وذهب قوم إلى أن سوء الظن بها أبلغ في صلاحها وأوفر في اجتهادها، لأن للنفس جورا لا ينفك إلا بالسخط عليها، وغرورا لا ينكشف إلا بالتهمة لها، لأنها محبوبة تجور إدلالا وتغر مكرا، فإن لم يسيء الظن بها غلب عليه جورها وتموه عليه غرورها، فصار بميسورها قانعا وبالشبهة من أفعالها راضية. وقد قالت الحكماء: من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس. وقال كجاشم، الشعراء اسمه كجاشم: لم أرضى عن نفسي مخافة سخطها، ورضى الفتى عن نفسه إغضابها، ولو أنني عنها رضيت لقصرت عما تزيد بمثله آدابها، وتبينت آثار ذلك فاكترث عذلي عليه فطال فيه عتابها. قال: وقد استحسن قول أبي تمام الطائي: ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون، ولم يروا إساءة ظنه بالإحسان ذما ولا استقلال علمه لوما، بل رأوا ذلك أبلغ في الفضل وأبعث إلى الازدياد، فإذا عرف من نفسه ما تجن وتصور منها ما تكن، ولم يطاوعها فيما تحب إذا كان غيا، ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رشدا، فقد ملكها بعد أن كان في ملكها، وغلبها بعد أن كان في غلبها. قال عون بن عبد الله: إذا عصتك نفسك فيما كرهت فلا تطعها فيما أحبت، ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك. ثم ختم الفصل من أجل نختم هذا الباب. قال بعض البلغاء: من قوي على نفسه تناهى في القوة، ومن صبر عن شهوته بالغ في المروءة، فحينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ما أكنت وخبرة ما أجنت بتقديم عوجها وإصلاح فاسدها. ثم قال: وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوي على ما يلزم مراعاته من الأخلاق ويجب معاناته من الأدب، وهي 6 فصول متفرعة، نمر على ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.